بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي، إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. علامة الإعراب على ضربين: ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع: أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، إذا كان الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك الاسم المقصور، وهو الذي آخره ألف لازمة، نحو الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. نحن علمنا أن الأصل في الحركات في الإعراب أن تكون الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للوقف، وقلنا قد خرج عن ذلك سبعة أبواب، خمسة في الأسماء وبابان في الأفعال، وتكلمنا عن ذلك مفصلا. بقي عندنا أشياء ينبغي علينا أن ننتبه إليها بشكل جيد. عندما نعرف الإعراب ماذا نقول؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. فعندما يكون عندي اسم زيد، فأقول في الإعراب: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وإذا كان فعلا فأقول: يشرب خالد، يشرب، لن يشرب خالدا، لم يشرب خالد. إذن يشرب خالد، لن يشرب خالد، لم يشرب خالد. هذه هي أحوال الإعراب. عندما أقول كلمة غلامي أو كلمة الفتى، غلامي أصلها غلام، وغلام تظهر عليها الحركات. جاء غلام، رأيت غلاما، مررت بغلام. إذا أضفت هذه الكلمة إلى الاسم الظاهر أيضا تظهر الحركات. جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد. ولكنني إذا أضفتها إلى ياء المتكلم عند ذلك لا تظهر عليها الحركة، فعند ذلك أقول غلامي قبل دخول العوامل. غلامي، أين الضمة؟ لا يوجد عامل بالكلام المفرد، لا يوجد عامل، فأقول جاء غلامي، ما تغير شيء. الواقع دخل عامل، والعامل يحدث تغييرا، لكن هذا التغيير لم يظهر. لذلك كما كنا نقدره قبل الإضافة، كما كان يظهر قبل الإضافة نقدره بعد الإضافة. هذا بالنسبة للمضاف إلى ياء المتكلم. وإذا كان هذا مضافا، وإذا كان هذا الاسم مقصورا، مثل كلمة الفتى، الفتى لا تقبل الحركة لذاتها. جاء الفتى، ما في حركة. رأيت الفتى، لا يوجد حركة. مررت بالفتى، لا توجد حركة. إذا الحركة ظاهرة ملفوظة لا توجد. إذا كما أقول جاء زيد، أقدر الضمة عندما أقول جاء الفتى، وكذلك أو جاء الرجل، جاء الفتى، هذا محل بأل وهذا محل بأل. رأيت الفتى،
رأيت الرجل، مررت بالفتى، مررت بالرجل، كيف أقدر؟ كما تظهر هنالك الحركات أقدرها هنا. في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم هذا يسمى مضافا إلى ياء المتكلم، والثاني يسمى مقصورا. لماذا سمي مقصورا الفتى؟ عندنا ممدود عكس الممدود ماذا يسمى؟ مقصور. الممدود مثل السماء، الصحراء، السماء، السماء، السماء تظهر عليها الحركة، فهذا لكونه ضد الممدود لا تظهر عليه الحركة. أو يسمى مقصور كأنه ممنوع. ما معنى مقصور؟ منع من مطلق الحركات، فلما كان ممنوعا من مطلق الحركات سميناه مقصورا، قصرناه أي منعناه من الحركات. الفتى، هذا بالنسبة لغلامي والفتى. بقي عندنا الاسم المنقول. الاسم المنقول كل اسم كان آخره ياء، فنقول القاضي. إذا حليناه بالألف واللام نقول جاء القاضي، ولكن كلمة القاضي مع الألف واللام تظهر عليها الحركات لكن مع الثقل، والعرب قد اعتادوا التخفيف في كلامهم، فلا أقول جاء القاضي ثقيلة، ولذلك أكتفي بقولي جاء القاضي. فإذا أردت الإعراب أقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل تظهر، ولذلك منع من ظهورها الثقل، ثقل على اللسان في تكلف عند النطق بها. بينما في الفتحة فالفتحة خفيفة فأقول رأيت القاضية، أما الكسرة فهي أيضا ثقيلة، مررت بالقاضي، لذلك أقول مررت بالقاضي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة. لماذا سمي القاضي والداعي والمنادي كل ما كان آخره ياء سمي اسما منقوصا؟ لماذا؟ لأننا إذا استعملنا في حالة الرفع بدون الألف واللام ماذا نقول؟ جاء قاض، فنقصنا منه لام الكلمة، صحيح؟ نقصنا منه لام الكلمة وهي الياء. جاء قاض، أين الياء؟ ذهبت. ولما كانت هذه الياء قد ذهبت ونقصت فذلك سمينا هذا الاسم منقوص. هذا إذا أردنا من هذه الناحية إذا كان بدون أل التعريف. وإذا كان ننظر أنه إذا كان مع الضمة نقول جاء قاض، ومع الكسرة مررت بقاض. الأصل أن أقول مررت بقاضي، صحيح؟ أما مع الفتحة فتظهر الياء لخفتها فأقول رأيت قاضيا. لذلك نقول لأنه نقص بعض الحركات منه، عند ذلك نقصت منه بعض الحركات فسمي الاسم منقوص ليس تاما. هنالك مقصور بالكلية، بينما هنا ماذا سميناه؟ منقوص. عرفنا التسمية لماذا؟ هذا حول المقدمة. الشيخ أراد أن يفصل لنا ذلك تفصيلا رائعا فقال علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل، كما نقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذه ظاهرة وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها إذا كان الحرف الأخير منه لا يقبل الحركة بذاته، وذلك الاسم المقصور مثل الفتى، وهو الذي آخره. ما هو اسم المقصور؟ بالتعريف إذا أردت أن تعرفه تقول الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كل ذلك مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها ماذا؟ التعسف. كذلك رأيت الفتى وكذلك مررت، قال فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، ويوجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. الألف آخرها ساكن. مهما عرف ساكن. ولذلك لا تقبل لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. بخلاف الآن أريد أن أنبه على مسألة. كنا قد مررنا في الدروس الماضية في آخر باب من الأبواب التي خرجت عن الأصل من الأسماء، وقلنا هذا الباب يسمى بباب ممنوع من الصرف، وقلنا إذا اجتمع علمية ووزن فعل، علمية وتأنيث، علمية وألف ونون، علمية وعجمة، علمية وتركيب، علمية وعدل، عند ذلك يمنع إذا اجتمع عندنا علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقامهما وهي التأنيث أو منتهى الجموع. لا أريد الآن أن أفصل، أريد أن أخذ واحدة منها. الآن لو قلت لواحد منكم أعرف مثلا جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، موسى ما أصله؟ لو نظرنا إلى أصله فنرى أن أصله مختلف، ليس عربيا، صحيح ليس عربيا، أصله موسى، أصله هذا هو الأصل، مثل إبراهام مثلا، إبراهيم أصله هذا الاسم، أصله أعجم، ثم دخل على اللغة العربية وصار على هذا الشكل موسى. فالاسم الممنوع من الصرف بأي شيء يجر؟ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، صحيح؟ ولما كان يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فكيف أعرب الآن رأيت أو مررت بموسى؟ صار مررت بموسى الباء حرف جر، موسى اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره لأنه ممنوع من الصرف، صار تقدير لأنه ممنوع من الصرف. وهذا ما يعني كثير من الطلاب ربما لا ينتبه له، فيعامله معاملة الفتى، حتى إن أكثر الطلاب المدارس لا يفكرون في هذه المسألة على الإطلاق، فيعاملونه معاملة الفتى. موسى أليس فيه العلمية وفيه العجمة؟ ولما كان فيه العلمية والعجمة فهو ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والتقدير لا بد أن يكون كما لو كان الاسم صحيحا، عند ذلك يعرب نفس الإعراب. الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، بل لأجل ما اتصل به وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. انتبهوا، اسم مضاف إلى ياء المتكلم. هنالك فرق في ياء أحيانا تكون في آخر الاسم لكن ليست لياء المتكلم. لماذا تكون؟ الآن عندنا الاسم المفرد ماذا يتفرع عنه؟ الأصل فيه الإفراد، يتفرع عن الإفراد التثنية والجمع. مر معنا في الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، قلت لكم هذه الأبواب السبعة مثل الفاتحة يجب أن تكون. مر معنا أن جمع المذكر السالم يجر وينصب بالياء، صح، وأن المثنى يجر وينصب بالياء أيضا، جميل. فإذا النون ماذا نعربها؟ إذا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. التنوين مع الإضافة يجتمع؟ لا يجتمع. غلام، غلام زيد، ذهب التنوين. الآن غلامان، ماذا أقول إذا كان زيد؟ غلاما زيد. مررت بغلامي زيد، مررت بغلامي زيد، مررت بمسلمي أندلسيا مثلا. هذه الياء ليست ياء المتكلم، وإنما هذه ياء علامة إعراب في المثنى وفي الجمع. واضح الفرق ما بين الياءين؟ حتى لا نخطئ ما بين آخر وكل ياء، نقول هذه أضيفت إلى ياء المتكلم، هذه الياء علامة إعراب في الجر والنصب في المثنى والمجموع. إذا قلنا وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، أي ليس المضاف إلى ياء، ليست إضافة، هذه متصلة تكون به، وهي ياء الإعراب علامة إعراب في المثنى وفي جمع المذكر السالم. والشيخ من أجل أن يتخلص من هذا جاءنا بمثال، فقال غلامي وأخي وأبي. فغلامي اتصلت بها يا المتكلم. لا اقول غلام انا، ماذا اقول؟ غلامي. ولا اقول اخ انا، لا يقال. اذا امكن الاتصال بالضمير المنفصل المتصل فلا يجوز العدول عنه الى الضمير المنفصل. في هذه الحالة ننظر تماما الى هذه الامثلة، غلامي واخي وابي. وذلك لان ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لاجل المناسبة. عندما تقرؤون في التجويد، تقرؤون في الطبيعي، ماذا تقولون؟ الالف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المجرور ما قبلها، المكسور ما قبلها. وجمعوها علماء التجويد بأي شيء؟ بكلمة واحدة وهي نوحيها. جميل. إذا كل حرف من حروف العلة إذا جاء في الكلام فيأتي قبله شيء يناسبه. ما هو؟ الألف يناسبها فتحة، الكسرة يناسب، الياء يناسبها كسرة، الواو يناسبها ضمة. جميل. الآن غلام، بغض النظر عن هذه الكلمة، غلام عندما أضفناها إلى ياء المتكلم هذه الكلمة قبل أن تدخل عليها علامات الإعراب انكسرت الميم لمناسبة الياء، ولم تنكسر الميم لمجيء حرف جر مثلا. صحيح. قلنا الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. الآن ما في عامل؟ أخي، أبي، عمي، خالي. وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة. فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. كيف نعربها إذن؟ في هذه الحالة نعربها على الشكل التالي: جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي. أصلا جاء غلام، إذا لا بد من تقدير هذه الحركة. كيف أقدرها؟ أقول فاعل بجاء غلامي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لماذا اختار العلماء علماء النحو هذه الكلمة على ما قبل ياء المتكلم؟ الحروف 28 راح منهم 3 حروف العلة، بقي 25 حرفا. كل مرة بدنا نقول على ما قبل مثلا الياء المتكلم، على الخاء، على الحاء، على الميم، على النون، على القاف، لا نريد هذا. على ما قبل ياء المتكلم يشمل 25 حرف. في غلامي على الميم، وفي أخي على الخاء، وفي أبي على الباء. فاختصروا هذا فقالوا على ما قبل ياء المتكلم. عرفنا ما هذا؟ على ما قبل ياء المتكلم. وأيضا لو حدث عندنا شيء لعلة صرفية فحذف أيضا حرف لعلة، مثلا أبي أصل أبوون، بدليل أننا لو ثنيناها ما أصلها، صار تثنيتها أبوان. فلا يوجد عندنا نحن في اللغة العربية كلمة من حرفين أبدا. الكلمات، أقل الكلمات في اللغة العربية من 3 حروف، وما وجدتموها من حرفين فهذا فيه حذف قطعا. كيف تعرف؟ إما أن تصغر وإما أن تثني. أب تقول أبوان، دم دموان، دموان، يد يدية إذا أردت أن تعيد اليد. فهذا ما يؤدي إلى بعض الكلمات قالوا استعملوها العرب لخفتها حتى لا يكون ثقيل الكلام في اللسان، ولذلك قالوا أب هي أصلا أبو. نعم. ولذلك قلنا على ما قبل ياء المتكلم أيا كان ذلك. وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها. وهنا قلنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، يعني المناسبة للياء، كسرت من أجل الياء، لم تكسر من أجل الإعراب. رأيت أبي، رأيت أبي كذلك أعربها، فمفعول به منصوب علامة نصره الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. لكن المشكلة اين تقع؟ في الجر. مررت بأبي. طيب هاي كسرة. السؤال الان لو اردنا ان نطبق تعريف الاعراب، ابي قبل ان ادخل الباء ماذا كانت، مكسورة ام لا؟ مكسورة. اذا هل جلبتها الباء هذه الكسرة ام جلبتها المناسبة؟ جلبتها المناسب. لذلك وحتى في الجر اقول مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ولم يخالف في هذه المسألة الا ابن مالك، فانه قدر في الرفع وقدر في النصب ولكنه لم يقدر في الجر. اذا اعطينا تعريف الاعراب واردنا ان نطبقه كلام الجمهور اولى من كلام ابن مالك في هذه المسألة. هذه الحالة الثانية. الثالثة، ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص. قلنا اسم، لذلك قالوا استثقال. اما ما في هذا، ما له علاقة الفعل، ما له علاقة الفعل. الان استثقال على الاسم، اما يرمي هذا بالفعل ما لنا علاقة فيه لواحد لسبب اخر. وكذلك الحرف، لو قلنا مثلا كفى او قلنا مثلا كفى فعل، نقول احنا في الحروف مبنية وليست معربة، صحيح؟ نعم. فلذلك ماذا نقول؟ قال كالقاضي والداعي. كالقاضي والداعي. القاضي الان اذا اردنا الاعراب صار بالرفع نقول قدرها، فنقول جاء القاضي، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء للثقل. رأيت القاضية، تظهر الفتحة خفيفة. مررت بالقاضي، مقدرة للثقل. طيب الرابع، ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى. تقول يخشى زيد ولن يخشى عمرو، لكن ما جاء الجزم. لماذا؟ لأن علامة الجزم من الأبواب السبعة التي خرجت. ما هي علامة الجزم؟ حذف حرف العلة من آخره، وليس لها علاقة هنا. بقي العلاقة في الرفع وفي النصب. في الرفع يخشى نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، يخشى للتعذر، صحيح؟ للتعذر. لن يخشى ايضا للتعذر اذا كان هنا مقصور، يعني في اخره معتل بالالف. اما لم يخشى على حذف حرف العلة. قال وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركات على الالف. الخامس والاخير، ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المعتل بالواو، نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي. في زيد يدعو في الرفع فاعل مرفوع، هذا هنا يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. شو أصلا؟ يدعو. نعم. وبالياء نحو أيضا يرمي ثقيلة تظهر، ولكننا نقول إذن للثقل. وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال. اذا الفتحة ما ذكرناها، ولذلك ذكرها الشيخ فقال انها تظهر. ان القاضية اسم ان منصوب، نعم. ان القاضية بالفتح، لن يقضي، لن حرف ناصب، يقضي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في اخره وهذا يائي، ولن يدعو هذا واوي، مع ذلك ظهرت الفتحة في النصب. هل تريدون من كتاب الله عز وجل؟ يأتيكم الشيخ فيقول أجيب داعي الله، دا ما تقول داعي الله، ماذا تقول؟ أجيب داعي الله. في النصب بالفعل لن يؤتيهم، ولن يؤتيهم، لن يؤتي، لن يؤتيهم الله خيرا، لن ندعو من دونه إلها. نتصور صار الأمر واضح بالنسبة لتقدير الحركة. قال الشيخ رحمه الله فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. عندنا الفعل المضارع ماذا له؟ الفعل المضارع في الحقيقة له عدة أمور، إما أن يكون هو بالنسبة للإعراب، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. مجرور ما له علاقة، لأن الجر علاقته بأي شيء؟ بالأسماء. أما إذا كان منصوبا فيسبقه حرف ناصب، وإذا كان مجزوما يسبقه حرف جازم، بقي الرفع. اتفق العلماء، جمهور علماء النحو اللهم إلا من خالف في هذا، فقالوا يرفع خاليا عن ناصبين وجازم. وفي مسألة بالتقسيم العقلي، عندي زيد وعمر وخالد، جاءني زيد وعمر، من بقي؟ خالد قطعا. فمن هذا التقسيم لما كان الفعل لا يوجد له إلا ثلاثة حالات، والنصب يتعين بحرف نصبه، والجزم يتعين بعامل جزمين، ماذا بقي عندنا؟ بقي الرفع. ولذلك قالوا مرفوع، وسبب الرفع التجرد عن الناصب والجازم. ولذلك قال العلماء لا يوجد في اللغة العربية عاملان إلا عامل، لا يوجد في اللغة العربية إلا عاملين فقط. هذين العاملين ما مهمتهما؟ مهمة هذين العاملين، مهمة هذين العاملين في هذه الحالة أن يكونا بدون أدوات. ما هما؟ التجرد في الفعل المضارع، والابتداء في المبتدأ. ما هو الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء. وما هو الذي رفع الفعل المضارع؟ التجرد. يعني لا هذا يحتاج إلى عامل ولا هذا يحتاج إلى عامل. قال يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. في إعرابه نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له. ما هو؟ اتفقوا على أنه مرفوع الكل، ما أحد قال أنه ليس بمرفوع. لكن ما هو الرافع؟ ما هو السبب الذي ارتفع به؟ لابد أن نجعل. بعض الناس يقولون إن التجرد شيء عدمي والعدم لا يعمل، من هنا انطلقوا. ما معنى تجرد؟ ما قالوا إن هذا التجرد عامل معنوي، قالوا هذا شيء عدمي وإن الأمر العدمي لا يعمل، فأخذوا يفتشون عن سبب. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له. ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه، الفراء من الكوفيين، رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال الكسائي رافعه يعني حروف المضارعة. وقال ثعلب مضارعته للاسم. وقال البصريون حلوله محل الاسم. ولهذا قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالا محل الاسم. وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. الآن سنناقش مسألة مسألة. اتفقنا إذن، والذي يجب علينا أن نحفظه، أن الرافع للفعل المضارع ما هو؟ كونه ليس مسبوقا بناصب وليس مسبوقا بجازم، وهو التجرد إذا مرفوع، وسبب الرفع التجرد عن الناصب والجازم. الآن الفراء قال رافعه نفس تجرده، نفس التجرد والرافع، وافق الجمهور. يمين. قال الكسائي حروف المضارعة يعني أنيت. أنيت طبعا عندنا الفعل أصله شرب، فعل ماضي، تقول يشرب نشرب تشرب أشرب، أي حروف المضارعة الأربعة مجموعة بقوله أنيت. الهمزة للمتكلم، النون للمتكلمين، الياء للغائب يضرب، التاء للمخاطب، هذه يقولون إنها التي هي الرافع. طيب لو كانت رافع تبقى معه في حالة النصب ومع ذلك ينتصب، وتبقى معه في حالة الجزم ومع ذلك ينجزم. بعدين انا مثلا اليوم عندي سكين وانصاب من خشب، وهذا انصاب في شوكة مثلا، انا اريد ان ازيل هذه الشوكة، هل يمكن ان ازيل هذه الشوكة بنفس السكين؟ ليه؟ جزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه. احيانا ابنك الذي هو ولدك لا تستطيع ان تقوم بتربيته فترسله الى مؤدب، وهكذا ما كان يفعل مين؟ صالحون هكذا يفعل، يرسلونه الى مؤدب. انا اجيتي باشياء معنوية، يعني الغمد في السيف، هل رأيت سيفا يجرح غمده او يجرح بغمده؟ لا، لانه كالجزء منه. ولذلك حرف المضارعة لا يمكن ان يعمل في الفعل لانه صار كالجزء من الفعل، كان وزنه فعل صار وزنه يفعل، صار جزء منه. نعم. اما قول ثعلب انما اقتضت اعرابه من حيث الجملة، قال مضارعته للاسم، مضارعته يعني مشابهته للاسم، اسمه مضارع لانه يضارع الاسم، يوافق الاسم في الحركات والسكنات، يضرب ضارب حركة سكون حركة سكون. طيب هذا وزن موسيقي، شو لنا علاقة فيه؟ بحياته ما كانت الأوزان سبب للأعمال. أو إن المضارع مثلا يعرب، وكذلك فكذلك الاسم يعرب فشابه من حيث الإعراب، بينما كل الأفعال تكون مبنية إلا المضارع فيكون معربا. ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، يعني العامل في الاسم الفعل جاء او رأيت او الباء، وهنا لا يوجد عامل، اذا المضارعة لوحدها لا تسبب الرفع. نعم. ثم يلزم على هذين المذهبين، نعم، ان يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به، الفاعل مرة بيرتفع، المضارع مرة يرتفع ومرة ينتصب ومرة يجزم. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، جاء عامل حروف، الحروف التي قبلها ليس شرطا انتم تقولون ان ولن ولم ولما، هذه يمتنع دخول على الاسم ولذلك ارتفع. كذلك هنا هنالك حروف تدخل على الاسماء وتدخل احيانا على الافعال، وهنالك اشياء لا تؤثر ابدا، هل لا يقوم الاسم لا يقع بعدها، ولما كان الاسم لا يقع بعدها وبعد حروف التحضيض ماذا قلنا؟ هل لا يقوم؟ هذا شيء. بعد ذلك عرفنا بالاختصار ان كلمة واحدة هي التي تبقى في ذهننا، ان الرافع في الفعل المضارع ما هو؟ يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، اذا لتجرده عن الناصب والجازم. ومن اراد ان يعرب بشكل صحيح فكلما اعرب الفعل المضارع ينبغي عليه ان يقول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، منصوب بلن مثلا، مجزوم بلم، الى غير ذلك. بعد ان انتهى من الرفع يتكلم عن قسيميها، ما هو القسيمين؟ ما هما القسيمان اللذان ياتيان بعد الرفع؟ النصب والجزم. قال وينصب بلن نحو لن نبرح. طبعا نواصب عندنا، الشيخ يتكلم في متنه قطر الندى قال وينصب بلن، بعد ذلك قال وبإذا مصدرة، ثم تابع الكلام، الآن قسم هذا الكلام إلى الجزء الأول فقال وينصب بلن نحو لن نبرح. قال الشارح رحمه الله لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع سنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكيف وإذا وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام على كيف، فيها بحث طويل، هل هي مختصرة من كيف أم هذه كيف تعليلية كي جارة كي ماذا، توجد فيها أبحاث. إذن لها شروط، وهذه الشروط لا بد أن تكون هذه الشروط موجودة حتى تنصب الفعل المضارع، وهي شرطها أن تكون مستقبلة متصلة غير مفصول بينها وبين الفعل بفاصل إلا القسم إلى غير ذلك. ولذلك سيبدأ بواحدة تلو الأخرى بأداة تلو الأخرى. لن قال حرف يفيد النفي والاستقبال، غدا مثلا يوم من الأيام، فماذا أقول فيه؟ مثلا لو كنت لا أريد الصوم غدا فماذا أقول؟ لن أصوم غدا، أو لن أذهب إلى عملي غدا. فلن أفادت النفي من جهة، وأفادت الاستقبال، فأنا نفيت المستقبل ولم أنفي الحال، نفيت المستقبل. قال بالاتفاق عندنا مشكلة في العقيدة، وهي ما بين المعتزلة وأهل السنة، وهي التي تتعلق بقول الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى لن تراني، فلن هل تفيد التأبيد أم تفيد التأكيد، أم يكون التأبيد والتأكيد من شيء خارج عن ذلك؟ إذا قرأتم في التفاسير، من جملة التفاسير هنالك تفسير لشيخ المعتزلة وهو الزمخشري رحمة الله عليه. الزمخشري قال له كتابان، كتاب في النحو يسمى الأنموذج متن، وكتاب في التفسير يسمى الكشاف. أما في الأنموذج فقال إنها تفيد التأبيد، وأما في الكشاف فقال إنها تفيد التأكيد، ويريد بذلك أنه يمنع من رؤية الله عز وجل. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون رؤية الله ممكنة، لأن الأحاديث الصحيحة قد وردت بذلك. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، إنما سأختصر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر ليلة البدر. أيضا من ناحية العقلية ماذا قال؟ قال لسيدنا موسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا علق الرؤيا على شيء ممكن أم على شيء مستحيل؟ ممكن استقراء، إما أن يستقر الجبل وإما أن لا يستقر، ما علقه على شيء مستحيل، والتعليق على الممكن ممكن، إذا من الممكن رؤية الله تبارك وتعالى. طبعا الرؤيا التي نفاها الزمخشري بالكلية نحن ننفيها بالأوصاف الدنيوية، أن يكون هنالك حجم، أن يكون هنالك مثلا تكييف، أن يكون هنالك مقابلة. كيف يكون؟ الله أعلم. الله أخبر عن طريق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي لا ينطق عن الهوى. كيف نرى؟ لذلك ماذا اختصر علماء التوحيد؟ قالوا ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، لا في التكيف ولا في الحصار. ولا يأتي بعض الناس فينفي المجاز في القرآن الكريم وبعد ذلك يصبح من المجسمة ويقول مثلا الرحمن على العرش استوى، يعني استوى كاستواء على هذا الكرسي، هذا عقله في شيء. لماذا؟ لأنه في هذا الأمر إذا فكر في هذا فإنه يجسم الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يحده في مكان وفي زمان، هذا لا نريد. ولذلك عندما سئل مفتي المدينة لا يفتى ومالك في المدينة قال الاستواء معروف والكيف مجهول والسكوت عنه سنة والسؤال عنه بدعة، الله أعلم. إما أن تسلم وإما أن تؤول، كما تقول استوى بشر على العراق، يعني سيطر. فربنا سبحانه وتعالى الكون كله في قبضته سبحانه وتعالى، ونحمل ذلك على السيطرة بهذا المعنى. هذا شيء مختصر لا أريد أن أتوسع، هذا بحث طويل وكبير، لكن أنا من أجل فقط أن أبين. ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه، قال الله عز وجل ولن تفلحوا، لن تفلحوا لن في المستقبل، لن تفلحوا إذا أبدا. لماذا جاءت أبدا؟ إذا كانت تفيد التأبيد فلا يؤكد التأبيد بالتأبيد، هذا شيء، ولا تأكيد خلافا له في كشافه. بل قولك لن أقوم محتمل. طبعا قول بعض العلماء إن المعتزلة فسق هم من الكفر فروا، هم يريدون ان ينزهوا الله تبارك وتعالى، لا ادافع عنهم، لكنهم اعملوا العقل اكثر من اعمالهم بالشرع، ولذلك كانت قاعدتهم التقبيح والتحسين العقلي للشرعي. فاذا سألت المعتزلي فيقول لك الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. عندنا ماذا نقول اهل السنة؟ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فقط. هذه قاعدة هامة جدا. بل قولك لن اقوم محتمل، انا اقول لن اقوم، لكن بعد اذان العشاء ساقوم. هل تفيد الان تأبيد سابقى في مكاني الى الابد؟ لا، بدي موت وبدي اكل وبدي صلي وبدي كذا وتزوج وبدي كذا، كل هذه واعمل واذهب وادرس اشياء كثيرة ستكون. فلا يعني هذا بقائي في مكاني، لن اقوم محتمل لان تريد بذلك انك لا تقوم ابدا، وانك لا تقوم في بعض ازمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا اقوم، لن اقوم ولا اقوم بنفس الشيء في عدم افادة التأكيد. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، هو تقع على رأي المصنف في كتابه مغني اللبيب يجعلها احد اسباب للدعاء، لكن مفهومة من الآية وليست منها. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ظهير، أولا نفهم المعنى، ظهير فعيل، وهذا الوزن يستوي فيه الفاعل والمفعول، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، ولكننا نريد أن نفهم الآن هنا الظهير بمعنى فاعل أم بمعنى مفعول. لن أكون ظهيرا هنا بمعنى الفاعل، إذا فعيل بمعنى الفاعل. كيف تأتي للفاعل فعيل وكيف تأتي للمفعول؟ هل عندما أقول رجل جريح يعني مجروح، هذا مفعول ولا فاعل؟ مفعول. الله عليم يعني عالم، اسم فاعل والاسم مفعول فاعل. الله قدير قادر، فتأتي للفاعل وتأتي للمفعول. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون لإمكان حملها على النفي المحض، وبكون ذلك ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. إذن هل هذه لن تقع للدعاء أم يفهم من قولها أنا كما يقول يا أبتي لن أعصي أمي أبدا، يا أبتي لن أعصي أمي، كأنه يجعل معاهدة بينه وبين والده أنه سيتم عنه عدم معصيته لأمه وسيبقى بارا بها. ولذلك عندما كانت هذه المعاهدة تنطلق من العبد إلى الله تبارك وتعالى فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون، إذن هل هذا لن تفيد نفيه أن يكون ظهيرا للمجرمين أم تفيد الدعاء؟ لا، إنما تفيد. أما إذا قدرنا قبلها فاجعلني وأنت الموفق لكل شيء، فجاء الدعاء من اجعلني ولم يأتي الدعاء من لن، هذا شيء. أيضا لن، في بعض العلماء يريد دائما كلما وجد كلمة يريد أن يقول هذه الكلمة مركبة من كلمتين، مثلا مثل إذ ما، قال أصبح إذ ودخلت عليها ما، وبعد وإذ كانت اسم، ينبغي أن تكون إذ ما اسم وتكلمنا في هذا كثيرا، بعد ذلك كانت النتيجة إذ ما وضعتها العرب وهكذا، إذ ما حرف. وهنا أيضا لا، هل أصلها لا أن وبعد ذلك سهلت الهمزة فصارت لن؟ قال ولا هي مركبة من لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل الذي يقول أصلها لا أن وبعد ذلك خففت الهمزة ثم التقى ساكنان بعد ذلك صارت لن، فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء صارت لا مثل نسعا مثلا. هذا انتهينا من لن. قال وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أنت، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا، كقوله تعالى لكي لا تأسوا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمان. سنقف عند وبكي المصدرية. الحمد لله.